بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، قال: كتاب الإيلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: كتاب الإيلاء. والكتاب تقدم، والإيلاء هو الحلف من جهة اللغة، وهو في الاصطلاح حلف زوج قادر على الوطئ على ترك وطئ زوجته 4 أشهر فأكثر، وحكمه أنه محرم لما فيه من الإضرار بالزوجة، ولأنه مخالف للمعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها في قوله: وعاشرهن بالمعروف. ويدل على تحريمه قوله عز وجل: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والأصل في الإيلاء قوله عز وجل: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يولون، والإيلاء هو الحلف كما تقدم، وهو مصدر من آل يولي إيلاء وألية، ومنه قوله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني لا يحلفوا على الامتناع من الإنفاق على ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ومنه ما جاء في مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رجلا قال لآخر: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. فإذا حلف على هذه الصفة فإنه يكون موليا ووقع في محرم، ويترتب على هذا الإيلاء أحكام ستأتي معنا، وهي أنه بعد مضي المدة يلزم بالفيئة أو بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. والإيلاء له 5 شروط: الشرط الأول أن يكون من زوج، أن يكون من زوج قادر على الوطئ، لقوله عز وجل: للذين يولون من نسائهم. والشرط الثاني أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته عز وجل. والشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطئ في الفرج. والشرط الرابع أن يحلف على ترك الوطئ أكثر من 4 أشهر. والشرط الخامس أن يحلف على ترك وطئ زوجة يوطأ مثلها. هذه 5 شروط: الشرط الأول أن يكون الإيلاء والحلف من زوج قادر على وطئ، فلا يصح الإيلاء من أجنبي، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. الشروط 5 ذكرناها على المذهب، وذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله إلى جواز الإيلاء من الأجنبي، إلى جواز الإيلاء من الأجنبي، كأن يقول لامرأة: والله إن تزوجتك لا أطأك سنة. قالوا: يصح هذا الإيلاء، فإن تزوجها خلال هذه السنة تربص 4 أشهر ثم يوقف بعدها، ويؤمر بالفيئة إن طلبت، فإن أبى ألزمه القاضي بالطلاق، فإن أبى طلق عليه. عند المالكية وعند الحنفية تطلق بمجرد مضي المدة كما سيأتي. هذا الخلاف في الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، وهذا هو المذهب ورواية عند الشافعية أن الإله لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله لا أطأك أبدا، أو وعزة الله هذه الصفة لا أطأك أبدا، أو لا أطأك سنة، هذا يعد إلها بالإجماع. لكن لو آل بغير الله، لو حلف بغير الله، هل يكون إلها؟ فالجمهور وهو رواية في المذهب على أنه يكون إلها سواء كان الحلف بالله أو بغيره. قالوا لأنه عزم على الامتناع عن الوطأ، وللعموم في الآية في قوله للذين يولون، يعني يحلفون بأي يمين. ووجه الرواية الأولى في المذهب قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذه يمين محرمة أن يحلف بغير الله. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحجة الجمهور أنها يمين، فإن قال عبيدي أحرار إن وطأتك سنة فهذه يمين، فهذه حلف يقصد بها الحث والمنع. والحنابلة في الرواية المشهورة قالوا هذه يمين تجوزا، وإلا هي ليست بيمين، وإنما أراد بها الحث والمنع. والصحيح أن الإلاء يقع بالأيمان بالله أو بتعليقه بطلاق أو بنذر أو بعتاق أو نحو ذلك. وقد سمى الله عز وجل التحريم يمينا، فقال عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطء في الفرج، فإن حلف ألا يقبل أو ألا يطأها في الدبر فهذا لا يعد إلاء، فإن حلف على ترك الوطء في الدبر فقد حلف على أن يترك محرما، فهذا يجب عليه تركه وإن لم يحلف. وإن حلف ألا يقبل فله هذا، فإن قبل لزمته كفارة اليمين. الإلاء أن يحلف أن يترك الوطء، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء. الشرط الرابع أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، فإن حلف ألا يطأها شهرا فله أن يبر بيمينه فلا يطأها شهرا أو شهرين أو 3 أو 4، لكن إن حلف على ترك وطئها أكثر من 4 أشهر فإنه يكون موليا وترتب عليه أحكام الإيلاء. والمدة في الإيلاء على 4 أنواع: إما أن يحلف على ترك الوطئ أبدا فهذا مول بالإجماع، كأن يقول والله لا أطأك أبدا، أو الدهر، أو حتى تموتي، أو حتى أموت، فهذا إيلاء بالإجماع. النوع الثاني أو الصورة الثانية أن يحلف ألا يطأها أكثر من 4 أشهر، فهذا يكون إيلاء أيضا عند جماهير الفقهاء، وهو قول الأئمة 4، خلافا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يكون موليا حتى يحلف ألا يطأها أبدا. الصورة الثالثة أن يحلف ألا يطأها 4 أشهر فقط، 4 أشهر، فهذا يكون موليا أيضا عند الجمهور خلافا للحنفية. الصورة الرابعة أن يحلف ألا يطأها أقل من 4 أشهر فهذا لا يكون موليا باتفاق الأئمة 4، وروي عن بعض السلف أنه يكون إيلاء، روي عن الحسن وعن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليهما وعلينا وعلى والدينا وعموم المسلمين. الشرط الخامس أن يحلف على ترك وطئ زوجة يمكن وطئها، فلو حلف ألا يطأ زوجة صغيرة أو مريضة فإنه لا يكون موليا، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكون إيلاء، وإذا صح أنه إيلاء فإن مضت المدة وهي ممن يمكن وطؤها فإنه يلزم، وإلا يلزم بالفيا، وإلا أجبر على التطليق، أو طلقت عند الحنفية أو طلقها الحاكم عند المالكية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذه شروط الإيلاء وسيذكرها المصنف إن شاء الله. وأحكام الإيلاء هذه من محاسن هذه الشريعة، ومن رعاية حقوق المرأة التي جاء بها الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الإيلاء بالمد أي الحلف،
الحلف
مصدر آلا يؤلي، والألية اليمين.
آلا يؤلي إيلاء وألية. نعم.
وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطء بالله،
حلف زوج فالأجنبي، هذا هو الشرط الأول الذي ذكرناه، يمكنه الوطء، هذا قيد في هذا الزوج، يمكنه الوطء. ويفهم من هذا الشرط أن يمكن وطؤها أيضا، أن يمكن وطؤها، وهو الشرط الخامس الذي ذكرناه، حلف زوج يمكنه الوطء
بالله تعالى أو
بالله تعالى أو بصفة من صفاته. هذا الشرط الثاني، أن يحلف بالله. وهذه رواية في المذهب، وقلنا ورواية عند الشافعية والجماهير على أنه يكون إيلاء ولو حلف بغير الله، كان يحلف بالطلاق أو يحلف بالعتاق أو بنذر، فإنه يكون موليا عند الأكثر وهو الصحيح. نعم.
كالرحمن الرحيم،
كالرحمن الرحيم، هذه الصحيحة أنها أسماء وليست صفات. الصفات كأن يقول وعزة الله وجلال الله لا أطأك، أما الرحمن والرحيم فليست من الصفات بل هي من الأسماء، وإن دلت على الصفات بدلالات المطابقة والتضمن والالتزام، لكنها أسماء. ولذا قال الله عز وجل: هو الرحمن الرحيم في سورة العصر، في سورة الحشر، ثم قال: له الأسماء الحسنى، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، بعد أن ذكر الرحمن الرحيم. فالصحيح أن هذه من الأسماء وليست من الصفات. الحلف بالصفة كان يقول وعزة الله وجلال الله وقدرة الله لا أطأك مدة كذا وكذا. نعم.
على ترك وطئ زوجته في قبولها أبدا،
على ترك وطئ زوجته، فلو حلف على ترك وطئ أجنبية لا يكون إيلاء، لقوله عز وجل: للذين يولون من نسائهم، والأجنبية ليست من نسائه. وهذا هو الصحيح، أن الإيلاء لا يصح إلا من زوجة. نعم. خلافا للحنفية والمالكية كما تقدم.
في قبولها أبدا،
في قبولها، هذا الشرط الخامس، أن يحلف على ترك الوطء في القبول. أما لو حلف على ترك التقبيل أو ترك الوطء في الدبر أو المباشرة بما دون الفرج فلا يكون إيلاء، فله أن يلتزم هذه اليمين التي حلف بها. نعم.
أبدا أو أكثر من أربعة أشهر،
أبدا بالإجماع أو أكثر من أربعة أشهر أيضا عند جماهير الفقهاء، وهو قول الأئمة الأربعة. الخلاف فقط فيما هو أقل من أربعة أشهر، وقول الأئمة الأربعة لأنه لا يكون إيلاء. وأما الأربعة الأشهر لو حلف على ترك الوطء فيها فلا يكون موليا عند الجمهور خلاف الحنفية.
قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر.
هذا الأصل في هذا الباب، وعلى طالب العلم أن يتقن المسائل التي هي رؤوس الباب، الأصل فيها وهو الدليل من الكتاب ومن السنة إن وجد أو من غيرها من الأدلة، والحكم والتعريف والشروط إن كان هناك شروط. نعم.
وهو محرم،
هذا الحكم وهو محرم، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، ولأنه حلف على ترك ما يجب، ولأن الله عز وجل قال في سياق آية الإيلاء: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، والمغفرة تكون لما وقع من ذنب. وهذا مذهب الجمهور، والحنفية قالوا هو مكروه لا يصل إلى مرتبة التحريم، لأن من حقه أن يمتنع من الوطء.
ولا إيلاء بحلف بنذر،
ولا إيلاء بحلف بنذر، كأن يقول لئن لله علي صوم شهر إن وطأتك سنة، هذا امتناع عن الوطء لمدة سنة بصيغة النذر، هذا لا يكون إيلاء على هذه الرواية في المذهب. الرواية الأخرى وقول الجمهور على أنه يكون موليا. إذا حكمنا أن الإيلاء وقع ترتبت عليه أحكام الإيلاء، يتربص 4 أشهر، إذا انتهت أمر بالفيئة والرجوع والوطء، فإن أبى طلق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، هذا الذي يترتب على الإيلاء. يترتب على الإيلاء أن يتربص 4 أشهر، فإما أن يفيء قبل انتهائها وإما أن لا يفيء، فإذا انتهت 4 أشهر وطلبت الوطء فإنه يلزم به، فإن أبى ألزم بالتطليق، فإن أبى طلق عليه الحاكم على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله. فإذا قلنا أنه إذا حلف بغير الله، حلف بنذر أو بعتاق أو بطلاق، لا يكون موليا، لا تترتب عليه أحكام الإيلاء، لا تترتب عليه أحكام الإيلاء. نعم.
أو عتق،
أو عتق، أن يقول عبيدي أحرار إن وطأتك 5 أشهر أو 6 أشهر، أو لا أطأك لمدة 6 أشهر، لا يكون موليا على هذه الرواية. نعم.
أو طلاق
نسائي طوالق إن وطأتك. نعم.
ولا بحلف على ترك وطئ
سرية
عندي بالضم.
ها؟ عندي بالضم. أو سرية، يعني وهي الأمة ما يتسرى، إذا حلف على ترك وطئها لا يكون موليا. ما هو الدليل؟ قوله عز وجل: للذين يولون من نسائهم، وهذه ليست من نسائه، هذه من إمائه، فله أن يحلف ألا يطأ الأمة.
أو
هذا بالإجماع أن الإيلاء لا يكون إلا من زوجه، فالأمة لا يكون موليا إذا حلف على ترك وطئها.
أو رتقاء
التي لا توطأ، لأنه لا يمكن وطؤها، فامتناع الوطء من قبلها ليس من قبله، فلو حلف ألا يطأها فهو لن يطأها لأنها رتقاء، والرتقاء التي انصك فرجها فهذه لا توطأ، لا يمكن وطؤها.
ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم،
ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم أو كافر أو عبد، لقوله عز وجل: الذين يولون من نسائهم. للذين، والذين من الأسماء الموصولة وفيها معنى العموم، فكل زوج يصح طلاقه يصح منه الإيلاء. الذي لا يصح طلاقه هو الصبي الصغير والمجنون، فهؤلاء لا يصح منهم الطلاق فلا يصح منهم الإيلاء لعدم التكليف. وهناك خلاف في المميز هل يصح منه الإيلاء أو لا يصح، وسيأتي إن شاء الله. فكل زوج ولو كان كافرا يصح الإيلاء منه، من كل زوجة ولو كانت أمة، ولو كانت كافرة، ولو كانت صغيرة، ولو كانت مجنونة، فيصح الإيلاء منها، لقوله: من نسائهم، وهذه من نسائه، ولو كانت صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو غير عاقلة. نعم.
من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ ومميز
يصح الإيلاء من المميز. هذا رواية في المذهب، والرواية الأخرى وهي قول الجمهور أنه لا يصح الإيلاء من غير العاقل، لحديث عائشة رضي الله عنها في السنن، وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه: رفع القلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق، ومنهم الصبي حتى يعقل حتى يبلغ، وهذا المميز صبي لم يبلغ بعد، ولأن يمينه ليس فيها كفارة، الكفارة لا تلزم إلا المكلف، والصبي ليس بمكلف فلا يصح منه الإيلاء، وهذا أقرب والله أعلم.
وغضبان،
فالغضب لا يمنع الإيلاء مهما كانت درجته بخلاف الطلاق، فإن الغضب يقع، الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع مع الغضب، إلا إذا استغلق عليه ذهنه ولم يدري أنه طلق فإن طلاقه لا يقع لأجل الغضب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وتقدمت هذه المسألة في كتاب الطلاق. نعم.
وسكران،
وسكران يقع الإيلاء منه كما يقع منه الطلاق. نعم.
ومريض مرجو برؤه،
ومريض يصح الإيلاء أيضا من مريض لا يمكنه الوطء لكن يرجى برؤه، أما إذا لم يرجى برؤه كأن يكون مرضه مزمنا لا يمكنه الوطء معه مثل الأمراض الخطيرة التي لا يمكن من معها أن يطأ، فهذا لا يقع منه الإيلاء لأن الوطء مستحيل بغيره، فالقيد هذا معتبر. نعم.
وممن، أي زوجة يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم.
ومن أي زوجة، يعني يصح الإيلاء من كل زوجة ولو لم يدخل بها، هذا إشارة إلى الخلاف، ولو لم يدخل بها، والخلاف فيها ليس في المذهب، بل هو عن بعض السلف منهم النخعي رحمه الله يرى أن الإيلاء لا يكون إلا من مدخول بها، والصحيح أنه يقع من المدخول بها وبغيرها، لقوله عز وجل من نسائهم، فهي داخلة في هذا العموم. فإذا حلف ألا يطأ زوجته التي لم يدخل بها بعد يؤمر بالتربص 4 أشهر، فإن انتهت ولم يطأها وطلبت الوطء فأبى فإنه يلزم بالتطليق، لأن الوطء حق من حقوقها.
ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه
لعدم التكليف، لأن الزوج والمغمى عليه والنائم ليسوا بمكلفين، لحديث عائشة رفع القلم عن 3 وتقدم.
ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين،
ليس لليمين بل للعجز، العجز عن الوطء لجب ذكره، الجب هو القطع، كأن لا يكون معه ذكر أو كان عاجزا لمرض كالعنة، فهذا حتى لو لم يحلف فإنه لا يمكنه الوطء، فالعجز ليس لليمين وإنما لأجل المرض أو عدم القدرة على الوطء، فليس منه إيلاء. إذا قلنا ليس منه إيلاء يعني لا يلزم بأحكام الإيلاء، لا يلزم بالتربص ولا تطلق عليه زوجته لأنه لا يمكنه أن يطأ، فإن عقدت عليه وهو معيب فلها خيار الفسخ إن كانت لم تعلم بعيبه هذا بكونه مجبوبا أو عنينا، يثبت لها الخيار إذا جهلت هذا الأمر ولم ترضى به عند العقد. نعم.
فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر ك5 أشهر، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليه.
نعم، هذه صور، أن يقول والله لا وطئتك أبدا، هذا إيلاء بالإجماع، أو 5 أشهر إيلاء بالإجماع لأنها أكثر من 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، هذه مدة بعيدة في الغالب لا يدرى متى ينزل عيسى، أو حتى تخرج الدابة، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، فهذه مدة طويلة تزيد عن 4 أشهر غالبا، فيكون موليا بالإجماع.
أو حتى يخرج الدجال أو غياه بمحرم،
بمحرم أو غياه، يعني جعل له غاية محرمة، كأن يقول والله لا أطأك حتى تزني والعياذ بالله، أو حتى تسرقي، أو حتى تفعلي كذا بأبيك من الأفعال المحرمة أو بأمك، فهذا يكون إيلاء أيضا، يكون إيلاء لأنه علقه على مستحيل لا يمكن في الغالب فعله.
أو ببذل مالها،
أو ببذل مالها، قال والله لا أطأك حتى تدفعي لي كذا وكذا، يكون موليا لأن ما ندري، ما لا ندري متى تدفع له، وهذا وهذا الغاية محرمة لأنه أجبرها على أن تدفع مالها، وأخذ مالها بغير حق لا يجوز له أن يحلف عليها أن تدفع مالها إلا في أحكام الطلاق على عوض والمخالعة كما تقدم.
كقوله والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر،
أو هذه الغاية إلى محرم، إلى أن تفعل محرم أن تشرب خمرا أو تزني أو تسرق. نعم.
أو تسقطي دينك،
أو تسقطي دينك عليه، يعني هنا غياه بإسقاط الدين.
نعم. أو تهبي مالك ونحوه،
أو تهبي مالك لي يعني له، فألزمها أن تهب مالها له، وهذا إلزام محرم. قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأخذه لمالها على هذا الوجه أكل له بالباطل. قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن لم تطب نفسها فكان أكله ليس هنيئا مريئا بل محرما، بل محرما. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم.
ونحو أي نحو ما ذكر،
نحو ما ذكر من التغي أن يغيه بمحرم أو يغيه بدفع ما لا يجوز له أخذه فهو إيلاء. نعم.
فهو مول،
فهو مول يعني آلى منها، سواء إن قال والله لا أطأك أبدا، أو لا أطأك خمسة أشهر، أو لا أطأك حتى تدفعي كذا وكذا، أو لا أطأك حتى تزني أو تسرقي، كل هذا إيلاء ترتب عليه أحكام الإيلاء التي ستأتي.
تضرب له مدة الإيلاء للآية،
هذا هو الذي يتفرع على الحكم بأنه مول، تضرب له المدة، وهي التربص الذي أشار الله إليه في قوله للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تضرب له المدة منذ حلف، من وقت الحلف وليس من وقت المطالبة.
نعم. فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء، لأن الفيئة الجماع وقد أتى به.
أعد.
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه،
فإذا مضى أربعة أشهر من اليمين لا من المطالبة، فإن وطئ فقد فاء، إذا مضت هذه المدة، إما أن يطأ قبل انتهاء المدة فقد فاء وستلزمه كفارة يمين، لأنه حلف ألا يطأ خمسة أشهر وبعد ثلاثة أشهر وطئ، وطو هذا فيئة ورجوع عن الإيلاء، لكنه حنث في يمينه فيلزمه أن يكفر عن هذه اليمين التي حنث فيها، وهذا مذهب الجمهور. وقال الشافعية لا تلزمه الكفارة لأن الله ما ذكرها في الآية، وإنما قال فإن الله غفور رحيم، والصحيح أن الكفارة لازمة له لأنها ثابتة بأدلة أخرى، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية، وهذه يمين عقدها فتلزمه الكفارة، وهذا هو الصحيح. فإذا حلف على ترك الوطء فإن فاء خلال المدة فلا إشكال وتلزمه الكفارة، إن لم يفي ترتبت عليه الأحكام القادمة. الفيئة كيف تكون؟ تكون بالوطء إجماعا، نقله ابن المنذر، لا بد أن يطأ، ولا يكتفى في الفيئة بالقول كما في الرجعة، في الرجعة يراجعها إذا طلقها طلاقا رجعيا بالقول، وهذا مجمع عليه. لكن هنا لا بد من الوطء، واشترط الحنابلة أن يكون الوطء مباحا لا محرم، فتحصل في الفيئة في الإيلاء شرطان: أن يطأ وأن يكون الوطء مباحا لا محرم. فلو وطئ وهي حائض أو نفساء أو هي محرمة أو صائمة فإنه لا يكون لا تثبت الفيئة، يلزمه أن يطأ وطئا مباحا. والصحيح أن تكون فيئة مع الإثم، يعني يأثم بوطئه المحرم لكنه يكون قد فاء من الإيلاء. نعم.
فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا
ولو كان، هذه إشارة إلى الخلاف. تقدم معنا أن الإيلاء يصح من كل زوج ولو كان كافرا أو قنا، تقدم هذا، وقلنا هناك أنه لا خلاف أن القن يقع منه الإيلاء. الكافر فيه خلاف، الجمهور قالوا يقع منه الإيلاء ويصح ويلزم الذمي بأحكام الإيلاء، وقال الإمام مالك لا يصح منه الإيلاء ولا يعتبر، لأن الله قال في نهاية الآية: فإن الله غفور رحيم، وهو ليس أهلا لأن يغفر له لأنه كافر. والصحيح أنه مول لقوله عز وجل: للذين يولون من نسائهم، وهذا عام في المسلم وفي غيره. على كل حال هذا إذا تحاكموا إلينا، فالقن إذا حلف ألا يطأ زوجته يتربص أيضا. هنا قال ولو قن، كأنه يشير إلى خلاف. الخلاف ليس في إيلاء قن ولكن فيما يتربصه القن. لو هنا تشير إلى الخلاف في كم يتربص القن، فالحنابلة والشافعية قالوا يتربص أيضا هو 4 أشهر، فإن فاء وإلا ألزم بالطلاق. وذهب المالكي إلى أنه يتربص 2 شهر فقط على النصف من الحر، والحنفية قالوا إن آل من أمة ولو كان حرا يتربص 2 على النصف من الحر. فالعبرة عند المالكية بالزوج، إن كان قنا فتتنصف في حقه المدة، وعند الحنفية العبرة بالزوجة، إن كانت أمة تنصفت في حقها في حق المولي منها المدة ولو كان حرا. عند المالكية ولو كان ولو كانت الزوجة حرة والزوج قنا فإن المدة 2 فقط، وعند الحنفية العبرة بالأمة. على المذهب وهو مذهب الشافعية قال ولو قن، يعني يتربص القن أيضا كم؟ 4 أشهر.
نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء.
في الفرج لا بد من أن يطأ في الفرج، وهذا الشرط وتقدم، لا تصح الفيء إلا بأن يطأ في الفرج. والوطء المعتبر الذي تترتب عليه الأحكام هو إيلاج الحشفة. قد ذكرنا أن إيلاج الحشفة يترتب عليه أحكام كثيرة في الفقه، أوصلها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر إلى 50، منها ثبوت الزنا، ومنها الدخول واستحقاق المهر، ومنها صحة الفيئة والرجوع في الإيلاء التي أشار إليها المصنف رحمه الله. أو قدر الحشفة إذا كان مجبوبا ليس له حشفة مقطوع الذكر، فإذا أولج قدرها يكون قد قذف وصحة الفيئة منه، فلا تطلق عليه الزوجة ولا يلزم بتطليقها. نعم. بالوطء وهذا يستطيع الوطء. نعم.
فقد فاء لأن الفيئة الجماع وقد أتى به.
نعم، أتى به الفيئة الجماع، وهذا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله.
نعم. ولو ناسيا.
ولو ناسيا، يعني نسي أنه قد آل منها فوطي، هذا الوطء يعد فيئة تصح به الفيئة.
نعم. أو جاهلا
أو جاهلا أنها زوجته، وطئها يظنها فاطمة فتبين أنها زينب وهو آلى من زينب، أو وطئها يظنها أجنبية فخرجت أنها زوجته، صحت الفيئة بهذا الوطئ لحصوله. نعم.
أو مجنونا،
ولو وطئ وهو مجنون، آلى وهو عاقل ثم جن فوطئ، كان هذا الوطء فيئة. نعم.
أو أدخل ذكر نائم،
أو أدخل ذكر نائم في فرج المرأة التي آلى منها، فهذا الإدخال يكون فيئة لحصول الوطء. نعم.
لأن الوطء قد وجد.
نعم.
وإلا يفيء بوطء من آلى منها.
وإلا هذا ما يترتب على الإيلاء، إذا أبى الوطء فما الذي يفعل به؟ يلزم بالتطليق، يدعوه الحاكم إلى أن يطلق. نعم.
وإلا يفيء بوطء من آلى منها ولم تعفه،
ولم تعفه يعني لم تسامحه، الحق لها، لو قالت لك هذا ورضيت، حلف ألا يطاها أبدا، فقالت الأمر لك وأنا راضية، هي راضية أن تبقى زوجة فالحق لها، لكن متى ما طالبت لا يطالبه الحاكم بالفيئة إلا إذا طالبت هي، فمتى ما طالبت فأبى ألزم بالطلاق. نعم.
ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك
أمره منه. الحاكم بالطلاق إن طلبت، عند الحنفية إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يفي طلقت، بانت منه ولم يستطع أن يعود إليها إلا بعقد جديد. عند الجمهور يطلبه الحاكم أن يطلق، يلزمه الحاكم أن يطلق، هذه المرتبة الثانية، أن يفي ما فاء ألزمه الحاكم أن يطلق، لم يطلق ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يطلق عليه الحاكم، يطلقها الحاكم سواء طلقها ثلاثا أو واحدة أو فسخ النكاح، هذا هو المذهب وهو مذهب المالكية أن الحاكم يطلق عليه. وفي رواية ورواية أخرى عند الشافعية ذهبوا إلى أن الحاكم لا يطلق عليه، بل يحبس الزوج إلى أن يطلق، لأن الطلاق لا يكون إلا من الزوج، قال عليه الصلاة والسلام الطلاق لمن أخذ بالساق، قال فإن لم يفي.
ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه، لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
هذا الاستدلال على الحنفية، الحنفية قالوا تطلق مباشرة، والآية علقت الطلاق بالعزيمة، فهو لم يفي لكن لا ندري هل عزم على التطليق أو لا، فعدم الفيئة لا تدل على أنه عزم على التطليق، قال فإن عزموا، والعزم هذا لا يتبين إلا بالتلفظ أن يقول طلقت. نعم.
فإن أبى المولي أن يفي أو وأن يطلق طلق حاكم عليه واحدة،
طلق عليه حاكم، هذه المرتبة الثالثة، أبى الفيئة أبى أن يطلق، المرتبة الثالثة يطلق عليه الحاكم، يطلق عليه الحاكم، هذا هو مذهب الحنابلة في رواية والمالكية وقول عند الشافعية، وذهب الشافعية في قول وهو رواية في المذهب إلى أنه لأن الحاكم لا يطلق عليه بل يحبسه حتى يطلق. أما الحنفية فإنهم يقولون ماذا؟ تطلق بمجرد مضي المدة. نعم.
طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ لقيامه مقام المولي عند
لقيامه مقام المولي، طلق عليه الحاكم ثم يخير الحاكم، إن شاء طلق ثلاثا، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن شاء الحاكم طلق واحدة، وإن شاء فسخ النكاح، يخير الحاكم ويطلق، يطلق كما يقضي دينه رغما عنه، المدين إذا حجر عليه فإن القاضي يقضي دينه من ماله، يتصرف في ماله ولو لم يرضى، هذا محجور عليه، هذا كذلك أضر بالزوجة وأبى أن يطلق، فالحاكم يطلق عليه. ثم يخير الحاكم. لماذا يخير؟ ربما أن الحاكم رأى أن هذا الزوج لا يصلح لها، لا يصلح لها أن ترجع إليه، فأراد أن يطلقها ثلاثا حتى لا ترجع إليه، فللحاكم أن يطلقها ثلاثا. وإن رأى أنه يمكن أن يصلح لها طلقها طلقة واحدة. الشافعية قالوا لا يملك الحاكم إلا طلقة، لأن الضرر يندفع بهذه الطلقة، وتبين منه بينونة صغرى، وإذا أرادها ورضيت عقد عليها بعقد جديد. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الحاكم لا يملك إلا واحدة، وهذا أقرب والله أعلم. وإن شاء الحاكم اختار الفسخ، أن يفسخ النكاح. لماذا يختار الفسخ؟ ما الفائدة من اختيار الفسخ؟ ها؟ لا، إرجاع المهر هذا في الخلع والمفاداة. الفسخ حتى لا يحسب عليه التطليق، لو عقد عليها من جديد لا تحسب عليه طلقة، لا تحسب عليه طلقة. نعم.
وإن وطئ المولئ من آلى منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فاء.
فما فاء، لأن من شرط الفيئة كما قلنا أن يطأ في الفرج، فلا تقع الفيئة بمجرد المباشرة ولا بوطئ في الدبر.
نعم. لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل.
نعم، تقدم هذا. نعم.
والفيئة الرجوع عن ذلك.
نعم.
فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها.
نعم.
وإن ادعى المولئ بقاء المدة، أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر، صدق
بيمينه. كما ذكرنا في المجلس الماضي، الفقهاء يختمون الأبواب بمسائل الاختلاف في القضايا التي تكون بين اثنين فأكثر، يقع بينهم اختلاف في بقاء المدة من عدمها، في حصول الرجعة من عدمها، فالقول قول من؟ ذكرنا ما هو الأصل في هذا. القول قول الذي يشهد له المدعي، هو الذي ليس له أصل أو عرف يشهد له، أو يدعي شيئا على خلاف الأصل، فإذا ادعى شيئا وعلى وفق الأصل فالقول قوله. فهنا ادعى الزوج بقاء المدة، يعني قال له، قالت هي انتهت الأربعة الأشهر طلق، قال هو لا، لا زالت الأربعة أشهر لم تنتهي بعد، فلا يلزم للتطليق الآن. القول قوله، لأن الإيلاء وقع من قبله، ولأن الأصل عدم انتهاء الأربعة الأشهر، هم اتفقوا على وقوع الإيلاء لكنهم اختلفوا في انتهاء المدة من عدمها، والأصل عدم انتهائها، لا نحكم انتهائها إلا بيقين، انتهاء المدة التي هي مدة التربص مشكوك فيه. نعم.
صدق لأنه الأصل، أو ادعى أنه،
لكن يصدق بيمينه مع اليمين،
أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب،
والمدعي عليه باليمين، اليمين دائما على المدعي، عفوا، المدعى عليه هو الذي يكون مصدقا، فتكون اليمين على عليه، فهو مدعى عليه هنا، مدعى عليه أنه، أن المدة انتهت. أما المدعي فتلزمه البينة.
أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه.
صدق مع يمينه وهي ثيب، يعني وهي ثيب، هذه حال، جملة حالية، يعني حال كونها ثيبا، فهذه قرينة تصدقه على أنه وقع منه وطئ، لكن لو كانت بكرا وادعى الوطئ فالقرينة تدل على كذبه، كيف وطئ وهي بكر؟ فهنا قوله وهي ثيب، يعني ادعى الفيئة، ادعى أنه وطئها وهي ثيب، يعني حال كونها ثيبا، فإنه يصدق بيمينه، فليس هناك قرينة تكذبه. أما لو ادعى أنه وطئها وهي لازالت بكرا، كشفت عليها امرأة فوجدها بكرا، فهنا نقطع أو تقوى قرينة عدم الوطئ لوجود البكارة.
لأنه أمر،
لكن بعض الفقهاء قال لا، القول قوله ولو كانت بكرا. لماذا؟ لأن البكارة قد لا تزول مع الوطء، وقد ترجعها كما في زماننا الآن الطب أمكن المرأة مكنها أن تعيد البكارة، فيبقى القول قوله. والمرداوي رحمه الله في الإنصاف ذكر أن القول قوله بلا نزاع إذا كانت ثيبا، أن القول قوله بلا نزاع بين الفقهاء، لكن يلزم باليمين. القول قوله في أنه وطئ. نعم.
لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته.
نعم.
وإن كانت التي آلى منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت،
صدقت المرأة يعني كان القول قولها، فهو الذي طالب، هو الذي طالب البينة. من كان القول قوله فخصمه هو الذي طالب البينة، ومن كان القول قوله هو الذي طالب باليمين. نعم.
وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه.
نعم. وعدم القرينة.
وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا
فهو مولى، يعني الإلاء يقع بالحلف، ويمكن أن ترتب أحكام الإلاء على ترك الوط ولو لم يحلف. يعني إنسان ترك، اعتزل زوجته أكثر من 4 أشهر وهو لم يطأها وهو حاضر وليس بمسافر، هذا يكون موليا. فإذا مضت 4 أشهر وطالبته بالوط طبقت عليه أحكام الإيلاء لأنه امتنع من الوط ولو لم يحلف، وكذلك لو ظاهر منها ولم يكفر، قال هي عليه كظهر أمه وأبى أن يكفر. طبعا إذا قال هي عليه كظهر أمه ماذا يترتب عليه؟ تحرم عليه حتى يكفر. والذين يلون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فتحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. فإذا ظاهر منها وأبى أن يكفر حرمت عليه، وهي لازالت زوجة لأنها لم تطلق، لازالت زوجة وأبى أن يكفر، والوطء محرم عليه وعليها ولا يجوز لها أن تمكنه من الوطء وهو مظاهر منها حتى يكفر. فإذا مضت 4 أشهر وهو لم يكفر كفارة الظهار وطالبته بالوطء، يطالب بأن يكفر كفارة الظهار ثم يطالب بالوطء، فإن أبى طلقت عليه. هذا هو المذهب، وهو مذهب المالكية أيضا، أن من امتنع إضرارا أو امتنع عن طريق الظهار يكون موليا ترتب عليه أحكام الإيلاء. وقال الحنفية والشافعية لا يكون إيلاء إلا إذا حلف لقول عجل الذين يولون. فالمذهب الأول اعتبر المعنى وهو الامتناع من الوطء، والمذهب الثاني امتنع ظاهر الآية في قوله الذين يولون يعني يحلفون.
وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له
ولا عذر له. أما لو كان له عذر فلا إشكال، لا عذر له. العذر يكون بسفر أو يكون بمرض، فهذا لا يكون موليا بلا خلاف.
فكمول
الذي يمتنع من الوطء للإضرار أو للظهار ولم يكفر فكمول، يعني في الأحكام التي تقدمت.
وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق.
فإن وطئ يعني بعد أن يكفر، ويمهل 3 أيام، يمهل 3 أيام يبحث عن رقبة فيعتقها ثم يلزم بالوطء، فإن أبى طلقت عليه، طلق أو طلقت عليه على التفصيل الذي تقدم. لو لم يجد رقبة فسيكفر بماذا؟ بصيام 2 شهر، لا يمكنه أن يطأ قبل أن يستتم الصيام، فماذا يفعل؟ يفي بالقول، وهذه حالة مستثنى، فيقول قد أعدك أن إن انتهيت من كفارة الظهار أنا أطأك، هذه تكون فيئة ويمهل حتى ينتهي. هكذا قال الموفق رحمه الله في المغني، قال يتخرج على هذا أن يفيء بالقول، أن يفيء بالقول. لو انتهت المدة الأربعة أشهر فأراد أن يفيء فوجدها محرمة لا يمكنها أن توطأ، أو كان هو محرما أو كانت حائضا أو نفساء، فما الحكم؟ ها؟ يفيء بالقول. كيف الفيء بالقول؟ الحنفي يقول فئت أو راجعتك، والجمهور قالوا لا، يعدها أن ينتهي من أن ينتهي المانع ثم يطأ. قال متى ما طهرت وطئتك، متى ما حللت من الإحرام، متى ما أفطرت من الصيام وطئت. هذه هكذا تكون الفيئة بالقول في حال امتناع وتعذر الوطئ. الفيئة لا بد أن تكون بماذا؟ بماذا؟ لا بالوطئ، لا بد أن تكون بالوطئ. فإذا جاء يطأ، فإذا هو ممنوع من الوطئ لإحرام أو صيام أو نحو ذلك من الأعراض أو مرض لا يستطيع وطؤها في خلال هذا المرض، معها نزيف وتخشى الضرر من الجماع، فإنه يعدها بالقول، يقول أعدك إذا انتهى العذر أنا أطأك، فتكون فيئة. نعم.
فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم،
كما تقدم في حكم المولي.
نعم. أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. نعم. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه
بالقول. نعم. لكن كيف يفيء؟ قلنا الحنفية قالوا يقول راجعت أو فئت، والجمهور قالوا يعدها، وهو الذي ذكره المصنف، فيقول
متى قدرت جامعتك. نعم. ثم متى قدر وطئ أو طلق ويمهل لصلاة فرض،
ويمهل لصلاة فرض، يعني تربص أربعة أشهر فقيل له تفي ولا تطلق، قال لا أفي، لكن الآن وقت صلاة، فيمهل، لا يترك الصلاة ويطأ حتى يصلي، فيمهل لصلاة ولهضم أو إحلال من إحرام.
نعم. لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه،
هضم طعام، يعني ما يريد أن يطأ وهو شبعان يتضرر.
ومظاهر لطلب رقبة
ومظاهر
لطلب رقبة ثلاثة أيام،
ومظاهر لطلب رقبة ليعتقها في كفارة الظهار يمهل ثلاثة أيام، أو يمهل على حسب العرف. لو أن العرف يقول الذي يطلب الرقبة ليعتقها يستغرق شهرا، أمهل هذا الشهر إذا كان لا يطيق، إذا كان طلب الرقبة يقتضي أن يمضي عليه أكثر من شهرين فينتقل إلى الصيام. إذا قال ما أستطيع الصيام ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا ويلزم بالفياء، وإلا طلقت عليه المرأة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وستتوقف الدروس إن شاء الله إلى بداية الفصل القادم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم. الإلاء قلنا يصح من المدخول بها ومن غير المدخول بها، فإذا أبى الفيئة آلة من غير مدخول بها وأبى الفيئة طلقها الحاكم طلقة واحدة، لو حكم بالفسخ فكذلك. لا لا، ولو كان مدخولا بها، كيف يصطلح على الفسخ؟ الذي يفسخ الزوج يملك الطلاق، والزوجة تملك الطلاق بعوض الخلع، الفسخ يكون من حاكم، الزوج إذا رغب عن زوجته طلقها، وهي إذا رغبت عنه فإنها تطالب تخالعه تفتدي نفسها. وإذا وقع الشقاق بينهما ورأى الحاكم أن يفرق بينهما وقع الفسخ منه أو من الحكمين، عند من يقول أن للحكمين أن يطلق أو يفسخ النكاح. وإذا حكم بالفسخ لا يمكن له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، ولا تحسب عليه في أعداد الطلقات. تبين بينونة صغرى، فلا تتزوج غيره إلا بعدة بعد العدة، لكن لو أرادت أن تتزوج الأول فلا عدة عليه، لو أرادت أن يعقد عليها بعقد جديد فلا عدة عليها، لكن لو أرادت أن تتزوج أجنبي غيره بعد هذا الفسخ أو بعد هذا التطليق الذي وقع منه أو من الحاكم فلا بد أن تتربص، والمطلقات يتربصن بأنفسنا 3 قروء. التي تبين بينونة صغرى لا يكون عليها عدة بالنسبة لزوجها الأول إذا أراد أن يرجع إليها، أما لو أرادت أن تتزوج زوجا آخر فلا بد أن تعتد من الأول. واضح؟ الثلاث وهو قد آل منها. أيوة، لا يستطيع أن يعتق رقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فيرجع إليها وتبقى الكفارة في ذمته، تبقى الكفارة في ذمته كما فعل صلوات الله وسلامه عليه مع المظاهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.